الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بأن التقوى هي أن تقيم شعائر الله وشريعته حيث وجدت. إن كنت في المسجد فالتقوى أن تقيم شعائر الله وشريعته في المسجد، إن كنت في محلك فتقوى الله أن تقيم شريعة الله وشعائره في دكانك، إن كنت في بيتك فتقوى الله أن تقيم شرع الله وشريعته في بيتك. معنى التقوى أن تأتمر بالأمر وأن تنتهي عن النهي. معنى التقوى أن يراك الله حيث وجد، حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. معنى التقوى أن تكون مستجيباً لأمر الله تعالى في كل ما يأمرك به، ولا ريب بأنك تضعف، وبأنك تكسل، وبأنك تنسى أحياناً، وأنا مثلك. فقد فتح الله لنا باب التوبة، من نسي ليتذكر، من ضعف ليقوى، من أخطأ ليعود. وإن باب التقوى وباب التوبة لا يغلق ما دام المرء حياً أو ما دامت الدنيا قائمة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم أن تقيموا شريعة الله في مكان عملكم، في بيوتكم، في مسجدكم، في كل مكان وجدتم فيه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معناتها الله سيرى عملك في مكتبك، إذا كان موافق للشرع، موافق للتقوى، نجوت، وإلا فالأمر خطير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا كنت في السوق التجاري، عملك سيراه الله. إن كان موافقاً للأمر والنهي فأنت من أهل التقوى، وإلا فليس المرء من أهل التقوى. قال الله سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. بلا ريب بأن من التزم التقوى في عمله مع صعوبة الأمر، الله يقول: فلا كفران لسعيه. يا أخوان، لما بيكون المعاش مقدر من الشركة فهو محدود. لما بيقولوا لك معاشك 100,000، 200,000، 400,000، 1,000,000، هذا مقدر. بس لما بيقول لك مدير الشغل: أنت معاشك عندي، كل الموظفين معاشهم عند المحاسب، بس أنت معاشك عندي، بإمكانك أن تتخيل كم سيعطيك هذا المدير. ولله المثل الأعلى. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ستنال شيئا من عند رب العالمين، ولن تكفر هذا السعي. وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 28 في سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. الهدف من هذه السلسلة أن يعلم كل منا ماذا أمر الله تعالى في مكان عمله، وبعد أن يعلم أن يطبق، عندها يكون مستفيداً من خطبة الجمعة. نبدأ اليوم الحديث عن مهنة القضاء والمحاماة. أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعرفوا مقدار تقدم الأمم وباعها في الحضارة والرقي، فانظروا إلى تشريعها المتمثل في القانون الذي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها. أرقى ما يظهر تقدم أمة هو التشريع الموجود فيها. يحق لنا نحن المسلمين أن نفاخر الدنيا بأن تشريعنا الإسلامي هو أضخم وأشمل تشريع عرفته البشرية عبر تاريخها وحتى اليوم. إن التشريع الإسلامي هو أضخم وأشمل تشريع عرفته البشرية عبر تاريخها وحتى اليوم. تعالوا أقول لكم أمراً: المرأة نفقتها على من في القوانين؟ في القوانين الإسلامية على زوجها. الآن هناك فرع: إذا فقد الزوج مفقود، نفقة المرأة على من؟ القانون الإسلامي، التشريع الإسلامي عنده الجواب. هذا الجواب ليس اليوم، هذا من 1400 سنة. يقول القانون، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية السوري بفضل الله وهو مطابق للشريعة الإسلامية 100%، إن كان للزوج مال ظاهر فتنفق من هذا المال. يعني إذا الرجل تارك 5 مليون، 1 مليون، فهي تنفق من هذا المال الظاهر. عنده دكان، وبقلب الدكان في مواد أولية، في سلع، وهو مفقود، فتبيع وتنفق كما كان ينفق زوجها لو كانت موجودة بالمعروف. فإن لم يكن له مال ظاهر، امرأة فقد زوجها وما في عنده مال، مين بينفق عليها؟ فكروا. أما القانون الإسلامي عنده الجواب جاهز، يقولون: تقترض على زوجها المفقود. تقترض من من؟ من منكم سيقرضها؟ التشريع الإسلامي ما تركها، ما بجوز كلنا ما نقرضها. شو لنا علاقة نحن أن نقرض امرأة فقد زوجها؟ يقول القانون الإسلامي والتشريع: تقترض ممن تجب عليه نفقتها لو لم يكن زوجها موجوداً، لو كانت غير متزوجة. هذه المرأة إذا غير متزوجة نفقتها على من؟ على أبيها. فتقترض من أبيها نفقتها على أساس أن هذا القرض يقضيه زوجها عندما يحضر. أخي بركي ما حضر زوجها، خلاص أصلاً هو إذا ما حضر زوجها أو كان ميتاً أو غير موجود، فنفقتها على أبيها، فتكون قد أخذت نفقتها من مكانها الصحيح. التشريع الإسلامي أيها الإخوة هو أضخم وأشمل تشريع عرفته البشرية عبر تاريخها وحتى اليوم. لذا ترون المكتبة الإسلامية تزدحم رفوفها بكتب القضاء والتشريع والتقنين وتراجم القضاة وأخبارهم وتواريخهم ونوادرهم ومؤلفاتهم، وكتب الأحكام السلطانية والحسبة والاحتساب، كيف لا، ومسائل الحدود والجنايات والتعزير والشهادات والإقرار والوصايا والميراث والوقف والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والأحكام السلطانية تمثل أربعة أخماس الدين. أربعة أخماس الدين قضاء في معاملات مالية، بالتالي إذا حصل خلاف بين المتعاملين بدهم يلجأوا للقضاء. فالمعاملات المالية خمس. في أحوال شخصية، زواج وطلاق والأحوال الشخصية خمس. في حدود وجنايات وشهادات وإقرار خمس. في سياسة شرعية خمس. أربعة أخماس الدين موجودة داخل القضاء، وهي تشكل أربعة أخماس الدين. لذلك تجدون القضاء في الإسلام والمحاماة وما يتعلق بهما بابهم واسع في الشريعة الإسلامية. رأيت نافعاً أيها الإخوة أن أتخير لكم شيئاً مما كتبه القاضي الشيخ الأديب الفقيه علي الطنطاوي في مقالته القضاء في الإسلام المنشورة في كتابه فكر ومباحث. قال: يا سادتي، أحب أن أكون هذه العشية مؤرخاً لا شاعراً. هو الشيخ علي أديب شاعر كمان، بس عم بيقول أنا الآن هلا حبحكي لكم تاريخ، ما حبحكي لكم شعر. وأن أعرض عليكم حقائق ثابتة بأسلوب هادئ، فلا أفخر ولا أبالغ ولا أملأ الآذان إغراقاً وتهويلاً. فإذا سمعتم مبالغة فاعلموا أن الواقع هو الذي يبالغ. وما هو ذنبي إذا كان قضاتنا الأولون قد نظموا بأعمالهم قصائد دونها في الفخر معلقة ابن كلثوم، وجعلوا من مناقبهم مفخرة خالدة لكل من قال أنا عربي أو قال أنا مسلم. كانوا أعلام الهدى في طريق العدالة، وكانوا الدراري في سماء القضاء، وقد بزوا كل سابق وفاتوا كل لاحق، وما كان مثلهم ولا أحسبه يكون. لا تعجبوا، ففي تاريخنا من الأمجاد ما لو أفيض على أفراد البشر لجعلهم كلهم عظماء. وبعد يا سادتي، فإن القضاء أعلى درجة استطاع البشر الارتقاء إليها. ارفعوا القضاء من تاريخ الإنسان، يهبط إلى درك البهائم، يأكل القوي من بني آدم الضعيف. وإن معنى الإنسانية وحقيقتها في الحياة المجتمعة الهادئة الآمنة التي لا يطغى فيها أحد على أحد، والتي تصان فيها الحقوق والحريات، وتحفظ الدماء والأعراض، ويتحقق فيها التعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يكون ذلك كله إلا بالقضاء. والقضاء عند المسلمين عبادة من أشرف العبادات، لأنه إظهار للعدل، وبالعدل قامت الأرض والسماوات. وصف الله به نفسه: فالله يحكم بينهم، وأن ربك يقضي بينهم. وأمر به نبيه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وجعل أنبياءه قضاة بين خلقه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا أيها السامعون، إني لا ألقي خطابيات ولكن أسرد حقائق. هذا قضاؤنا، فمن عرف قضاء أشد منه استقلالا؟ هل نال قاض في أمة من الحرية مثل ما كان لقضاتنا؟ لم يكن القاضي مقيدا بمذهب بعينه، ولا مربوطا بقانون بذاته، وليس لخليفة عليه في حكمه سلطان، ولا لأمير معه في قضائه كلام. تبدلت على المسلمين دول، واختلفت حكومات، وقام قاسطون ومقسطون، وخيرون وشريرون، والقضاء في حصن حصين. لا تبلغه يد عادل ولا ظالم، ولا يمسه خليفة حق ولا سلطان جائر. القاضي واجتهاده مرجعه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رقيبه ضميره ودينه، وازعه إيمانه ويقينه، إن الأصل فيه أن يكون من أهل الاجتهاد لا من المقلدين. ولعمر الحق ما فرط قضاتنا بأمانة إقامة العدل في الأرض ولا أضاعوها، بل كانوا أمناء عليها قائمين بحق الله فيها، لا يعرفون في الحق كبيراً ولا صغيراً، يقيمونه على الملوك قبل السوق، يأخذون للضعيف من القوي، لم تكن تنال منهم رغبة ولو جئتهم بكنوز الأرض، ولا تبلغ رهبة ولو لوحت لهم بالموت منشورا، بل كانوا في الحق كالجبال هيبة وثباتا، وفي إنفاذه كالصواعق إمضاء وإنفاذا. ادعت امرأة مجهولة، يعني عادية بسيطة، عند شريك القاضي قاضي الكوفة على الأمير الخطير ابن عم الخليفة وثاني رجل في الدولة عيسى بن موسى، فحكم عليه حكماً غيابياً. ما إجا الأمير والمرأة ادعت، فأطلق القاضي الحكم، فامتنع الأمير من إنفاذ الحكم وتوسل إلى القاضي بكاتبه. الأمير دق تليفون للقاضي، الكاتب القاضي، إجا الكاتب قال له لمعلمك يطوي القضية. فالكاتب إجا ثاني يوم قال له سيدنا إذا سمحت هاي القضية بلاها غض نظر. فحبس القاضي الكاتب لأنه مشى في حاجة لظالم، فاستعان عليه بجماعة من وجوه العراقيين من إخوان القاضي. القاضي بالكوفة له معارف، له أهل، له أرحام. الأمير دأ لكم واحد قال له نقلوله، فساقهم جميعا إلى الحبس. كل واحد دق تليفون للقاضي، القاضي حطه بالحبس. فغضب الأمير وبعث من أخرجهم. معقول الناس عم يتوسطوا للأمير؟ طلع السجان قال له فكهم كلهم. عند ذلك أيها السادة عصفت نخوة الشرع في رأس القاضي وأخذته عزة الإيمان، فقال والله ما طلبنا هذا الأمر ولكنهم أكرهونا عليه وضمنوا لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه لهم. ثم ختم قمطره وجمع سجلاته، الختم قامه وجمع السجلات، واحتمل بأهله فتوجه نحو بغداد. ضب أغراضه من الكوفة كلها وقال لهم يلا مسافر، طلعوا على بغداد. ووقعت الرجفة في الكوفة حين مشى فيها خبر خروج القاضي. القاضي له وزن يهز البلد. قال حتى خاف الأمير على سلطانه، لأنه كلهم بدهم يعرفوا ليش مشي القاضي. والله في قضية للأمير، القاضي حبس يلي توسطوا بالظلم، حصلت رجفة. حتى خاف الأمير على سلطانه، فلحق بالقاضي يناشده الله أن يرجع. قال القاضي لا والله، حتى يرد أولئك إلى الحبس، فما كنت لأحبس أنا وتطلق أنت. فبعث الأمير من يرجعهم إلى الحبس، والقاضي واقف ينتظر حتى جاءه الخبر بأنهم قد أرجعوا. فقال القاضي لغلامه خذ بلجام دابة الأمير وسقه أمامي إلى مجلس الحكم. هذا الأمير خده على الحكم. وهناك أجلسه بين يديه مع المرأة. فلما انتهت المحكمة وحكم لها عليه نهض إليه فسلم عليه بالإمارة. بس خلصت المحكمة، القاضي قام عند الأمير وقال له أيها الأمير السلام عليكم، ما تأخذني إذا أنا أزعجتك. وقال له هل تأمر بشيء؟ نجيب لك شيء ضيافة، نجيب لك كذا. فضحك الأمير وقال بماذا تأمر؟ وأي شيء بقي؟ قال له شريك أيها الأمير ذاك حق الشرع وهذا حق الأدب. فقام الأمير وهو يقول من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه، هذا قضاؤنا وهؤلاء قضاتنا، فهل في أمة اليوم مثل ما كان لقضائنا وللقضاة من رفيع الشأن وعظيم القدر. يسعني في خطبة اليوم أيها الإخوة أن أجيب على سؤالين اثنين: ما الحكم في ترافع المحامي عن ظالم؟ هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية؟ إليكم الجواب والله المعين. السؤال الأول: ما الحكم رافع المحامي عن ظالم؟ المحامي بتجي يعني من موكلين، في موكل على حق بس في موكل على باطل، في موكل نص نص، بجوز أنا المحامي اترافع عن ظالم؟ الجواب: المحاماة مفاعلة من الحماية، مقصودها حماية الحق والخير والعدل ونشرها في المجتمع، فإذا كانت المحاماة لحماية الخير والعدل والحق والذود عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها شرعاً، وتعاونوا على البر والتقوى، خصوصاً وإن بعض الناس لا يحسنون البيان ولا الإفصاح عن حقهم، فيأتي المحامون ليبينوا عن الحق أمام القضاة ويكشفوا عن ملابسات الأمور. وأما إن كانت المحاماة لحماية الشر والدفاع عنه فلا شك أنها محرمة، لأنها تصير وقوعاً فيما نهى الله عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمحامي المنضبط بأمر الله ينظر في القضية المعينة قبل أن يدخل فيها، فإن رأى الحق مع طالب الوكالة دخل في القضية وانتصر للحق ونصر صاحبه، وإن رأى الحق في غير جانب طالب الوكالة شو بده يعمل؟ ينظر. هلا حتى لو أجاك ظالم بده يوكلك، مو فورا ما بترفض، لا تنظر. إن رأى المحامي نفسه قادراً على رد الظالم عن ظلمه، إذا بتقدر هذا الظالم أنت عود معه كن وكيله، بس وكيله لأجل أن تكفه عن ظلمه مو لأجل أن تدعمه في ظلمه. إن رأيت نفسك قادراً على رد الظالم عن ظلمه أو على حمايته من تجاوز الخصم لحقه معه، مرات هو ظالم فالعدالة أن يخرج من المظلمة، مرات الطرف الثاني لا بده يزيد عليه إساءات، فأنت كن وكيله لهذا الظالم في حيث أنه لا يظلم هو كمان. فإن رأى نفسه قادراً على رد الظالم عن ظلمه أو على حماية الظالم من تجاوز الخصم لحقه معه دخل في القضية وقبل الوكالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فالظالم كيف ننصره؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فينصح المحامي موكله الظالم ويحذره ويخوفه من الدخول في هذه القضية، يشرح له وجه بطلان دعواه حتى يدعه مقتنعا بها، فذلك نصره وعونه. أما إذا لم يرى المحامي نفسه قادراً على منع الظلم، شاف حاله لا هو أضعف من أن يمنع هذا الظالم، فلا يحل له أن يعين الظالم أو أن يترافع عنه أو أن يقبل وكالته ولو كانت الأتعاب مغرية. قال الله تعالى لنبيه، مين أحسن أنت لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تكن للخائنين خصيما. أخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. الله من فوق سبع سماوات عم يغضب عليه، بس هو عم بيصلي ماشي الحال، هو عم بيصلي والله عم يغضب عليه، بس هو تصدق كفي اليتيم وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، خير إن شاء الله. هو عم يدفع كل شهر 5,000 10,000، بس الله من فوق سبع سماوات عم يغضب عليه، طبعا عم بيعين على ظلم. في لفظ ابن ماجه لهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو من يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. طول ما هالدعوة مرفوعة وفي جلسات وعم تتأجل أو ما عم تتأجل، طول ما هالجلسات عم تعقد هو عم بعين، لم يزل في سخط الله ليل نهار 24 ساعة، برمضان بشوال بذي القعدة، طلع على الحج اللعنة نازلة فوق رأسه حتى ينزع. يقول له لوكيله أنا ما بقدر أترافع عنك أبدا، خذ أخي وكالتك ابحث عن غيري، وهي مصاريك كمان إذا بدك اللي دفعت لي إياه. لذلك الجواب يا أخوان، هل يجوز للمحامي أن يترافع عن ظالم؟ الجواب إذا كنت قادرا أن ترده عن ظلمه، أن تنصحه، بجوز تترافع عنه وتأخذ الوكالة له. بس إذا أنت أضعف من هيك ما بتستطيع، لا يجوز لك شرعا أن تعين ظالما على ظلمه، والله أعلم. يا أخوان، شو معنات خطيب الجمعة بيقول عباد الله اتقوا الله؟ شو يعني؟ مو يعني أنكم أنتم تقولوا لا إله إلا الله أبدا. معناتها إذا أنا محامي وفي دعوة ظلم وأنا ما عم بقدر رد الظالم، أطلع من خطبة الجمعة اتصل فيه تليفون قل له أخي أنا بعتذر عن متابعة الدعوة. هيك معنات عباد الله اتقوا الله. إذا في شهود عم يشهدوا بظلم، معنات عباد الله اتقوا الله أنهم بدون ينزلوا يوم الأحد على المحكمة، يدقوا تليفون اللي داعيهم يقولوا له نحن لن ننزل. هيك معنات اتقوا الله، والله أعلم. السؤال الثاني، هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية؟ الجواب، الأصل أن يتحاكم الناس إلى شرع الله وقانونه. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقد كانت بلاد المسلمين أيها الإخوة تحكم بالشريعة الإسلامية إلى أن نزل المستعمر فيها وأنزل الخراب إليها، فرفع قوانين البلاد ووضع قوانينه. فرنسا لما جاءت إلى سوريا رفعت، سوريا كانت محكومة بالقوانين الإسلامية، رفعت القوانين ووضعت قانونها. ورحل المستعمر لكنه أبقى سمومه، وضعف المسلمون عن أن يجتهدوا ويعيدوا القانون، غير أنهم عدلت مع الأيام بعض هذه القوانين ونسخ بعضها الآخر وزيد عليها وأنقص، على أن في هذه القوانين فيها ما يوافق الشريعة وفيها ما يخالفه. وترافع المحامي أمام القضاء بقوانين وضعية ليس حراماً إذا كان القصد هو الحصول على الحق ودفع الظلم. يعني الناس ستختصم والقانون المعمول به في ذاك البلد وضعي، المحامي شو بيعمل؟ بيقعد بالبيت ما بيترافع؟ لا، جائز أن يترافع ما دام قصده أن يحق حقاً ويرفع ظلماً، فإن المظلوم مضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأخذ حقه. ولا يزال الناس محتاجين إلى محام أمين يترافع عنهم ويرد إليهم حقوقهم، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضاً وحصلت الفوضى في المجتمع. لكن إذا حكم له القانون بأكثر من حقه المقرر شرعاً فإنه يحرم عليه أخذه، وإنما يأخذ حقه فقط. أنا إلي مع فلان حق، لنفترض بأن القانون الوضعي حكم لي بأكثر من حقي، فأنا بس بأخذ حقي والباقي بقول له للرجل أنا هذا لا أريده. على أن المحامين والقضاة والمشتغلين في التشريع مطالبون على سبيل فرض الكفاية أن يبذلوا وسعهم بالحجة والعلم والإقناع بالاشتغال بالتقنين الموافق لأحكام الشريعة وبرفع كل مادة قانونية فيها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية. فرض كفاية على كل محامي وكل قاضي وكل مشتغل بالتشريع، هو اختصاصه أن يشتغل بالتقنين الموافق للشريعة الإسلامية، يصنع لنا قوانين ويقدمها للجهات المعنية من أجل أن تثبت، وأن يعمل في ما في وسعه بالعلم والحجة والإقناع لرفع كل مادة تخالف الشريعة، لينالوا بهذا أجر الصدقة الجارية في تحكيم الشريعة في البلاد والعباد. قرر المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد بباريس سنة 1937 اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من أهم مصادر التشريع العام. يعني غير المسلمين لما درسوا هذه الشريعة هيك وصل اجتهادهم، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من أهم مصادر التشريع العام، واعتبار الشريعة شريعة حية صالحة للزمن. هي مو شغلة إنه أخي هذا من 1400 سنة خلاص. عقلاء القانونيين في العالم قالوا هذه الشريعة صالحة لهذا الزمن كمان، واعتبارها قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها. قانون الإسلامي الشريعة الإسلامية مستقلة بذاتها متفردة بقوانينها، فما على المشتغلين بالتشريع من المسلمين إلا أن يظهروا العلم وينشروه وينافحوا عنه، والله أعلم. أيها الإخوة، هاتان إجابتان على سؤالين من أسئلتكم المتعلقة بمهنة القضاء والمحاماة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مكان عمله. إن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.